كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وهو المعروف بصحيح البخاري رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الحديث بعد ركعتي الفجر. نعم، فضل من تعار بالليل. نعم، وقد قرأنا الحديث الوارد في التعار في الليل، ولا؟ نعم. طيب اقرأ. طيب، من تعار في الليل معنى
استيقظ بعد النوم،
استيقظ بصوت طيب كهمهمة أو كلام، فحينئذ ما السنة في من تعار من الليل أن يقول؟ أخذ أولا، وش الرمز اللي رمزنا له؟ تحفظوه ذكروني به. ها؟ حسك إيش؟ وش الرمز؟ حسلك. هكذا واحد من الإخوان اقترح عليه، رتب. فماذا تقول؟
الحمد لله.
أيوة، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنك بقي لك أهم شيء ما قلتها،
لا إله إلا الله.
إيه، تبدأ فيها، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله ولا إله إلا الله والله أهل. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قل اللهم اغفر لي، اللهم اجرني من النار، اللهم إذا دعيت أجب لك، اللهم اشفني. فإن توضأت بعدها قبل صلاتك. إذا إيش استحب بعدها؟ صلح. أن تدعو بالمغفرة وما تيسر لك وأن تتوضأ وتصلي، لأنه إذا استغفرت غفر لك. نعم، اللهم اغفر لي أو دعوت استجب لك، وحينئذ توضأ بعدها وصلي، فإن صلاتك
مقبولة،
تقبل. إن صلاتك تقبل. هل معنى ذلك أن من لم يقل هذا صلاته لا تقبل بالليل؟
هذا ما ظنت أن يستجب
أكثر. وهل معنى ذلك أن الذي يدعو في غير هذا الموطن لا يسمع دعاؤه ولا يغفر له؟
هذا في هذا الموضع أحرى بالإجابة وأحرى بالقبول.
أكد بالإجابة. نعم، فمن قام واستيقظ صار يتقلب الفراش وتعار فليذكر الواحد الغفار بهذا، فيقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر حول قوة الله بالله، ويقول اللهم اغفر لي ويدعو ما تيسر، ويقوم يتوضأ ويصلي. نعم. طيب، أين الحديث الذي بعد اقرأ؟
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب التهجد، باب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. هذا الحديث الذي جاء من طريق ابن شهاب قال أخبر الهيثم بن سنان أنه سمع أبا هريرة وهو يقصص في قصصه. القصص هي الوعظ وذكر العلم فيه، ولذلك قال الإمام أحمد ما أحوج الناس إلى قاص صدوق، وحيث ذم القصص فقال فقام قاص فخرج أو قام الأعمش وفعل وفعل على وجه الذم من القصص في حال القصاص، إنما يقصدون القصاص الذين جاء الذم فيهم، وهم كما عرف حالهم أو قصصهم ابن الجوزي فقال الذين يكثرون من القصص أو يذكرون القصص ويشرحونه، فلا تجد في كلامهم علم يستفاد منه. وقد أحدثت القصص على هذا المعنى في زمن الفتنة، لعل في آخر زمن عثمان أو بعده، كما روى ذلك ابن حبان عن ابن عمر أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن علي ولا في زمن بكر ولا في زمن عثمان، إنما أحدث القصص في زمن الفتنة. فإذا جمعت بين هذا الأثر وحديث أبي هريرة هذا حديث الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة يقصص في قصصه، تبين لك أن القصص على ضربين، ضرب يذكر فيه الحديث والعلم ويوعظ به ويبين، وقصص يذكر فيه إيش؟ القصص التي ليست مأخوذة من الكتاب والسنة وإنما يذكرها القاص مما يسمى اليوم قصص واقعية، كما يفعل قصاص زمان يسردون قصص مثل قوافل التائبين ونحو ذلك، فيكثرون القصص ويشرحونها، وقد يريدون الآية والحديث لكن في خضم شرح القصة، ليس يجعل الحديث والآية أصل وإنما يعلقون على القصة بهذا، فهم يذكرون القصص ويشرحونها، فلا تجد عندهم التأصيل الذي يستفيد منه الجالس إليه. ولذلك بعض أئمة الحديث رأى فتى فيه ذكاء، لمس فيه ذكاء وينتظر له مستقبل لو أنه طلب العلم وما ضيع نفسه مع مثل أولئك، فهو يختلف مجاز القصاص، فلما رأى فيه من النباهة ما رأى وكأنه سمع كلامه يبيع يشتري، المهم عرف من قرين أنه أشاب نبيه وأنه يستفاد منه لو طلب العلم، فقال يا بني انصرف عن هؤلاء لا تجلس إليهم. ونقول بهذه المناسبة ما هو أشد من القصاص الحدادية وأشباههم من الإلزامية، يلزمك إذا ما فعلت كذا، ما بدعت فلان كذا كذا، يلزمك إذا ما أخذت قول فلان كذا كذا، أشبه الحدادية. أنصحك لا تضيع نباهتك معهم ولا تجالسهم إن كنت نبيها، فهم أشد من القصاص فتنة، يضيع العلم مثلهم كما عرفتهم. فالمهم لما شاف الغلام هذا يختلف إليهم قال أنصحك لا تجالسهم فإنك لن تعلق منهم بفائدة، وارحل إلى أهل العلم أو اجلس إلى أهل العلم الذين يكونون على اعتدال واتباع الطريق الوسط وهي طريقة السلف، كذلك جعلناكم أمة وسطا أي على دين السلف. فسمع كلام الغلام يعني ظفر بأنه سمع الحكمة. بعض الغلمان والشبان إذا نصحوا يأتيهم مثل العناد والتكبر عن سماع النصيحة. يقول العلامة ابن عثيمين والعالم إذا نصح ما لم يكن هناك شيء يدفعه من قول عالم آخر يعني أو شيء، الأصل قبول توجيهه إذا ما عرف دليل أو قول يعني مخالف له، الأصل قبول نصحه، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل مثل مجاهد من أولياء الأمر في الدين العلماء. قال العلامة ابن عثيمين فإذا أمر العالم أو طالب العلم أحد بشيء من العامة أو المتبعين يجب أن يطيعه إذا نصحه بعلم، لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم وأولي الأمر منكم قالوا العلماء والأمراء رحمهم الله، لكن فيما لا يخالف النص أولا بذلك. فلم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة. إذن منهج القصص بدعي ما عرف في زمن النبي، وهو أن يتصدر شخص بما يسمى محاضرة ويسرد القصص ويشرحها ويكثر من ذلك ويترك تدريس الناس التوحيد وما ينفعهم من شروط الصلاة أركانها سنن التهجد سجد السهو قبل السلام بعد السلام الزكاة وغير ذلك من أحكام الشريعة. ولذلك خرج الطبراني في معجم من حديث أبي بن كعب الله تعالى عنه أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قص. شرح العلامة الألباني هذا الأثر فقال لما اشتغل وعاظهم بالقصص والحكايات وتركوا تعليم الناس العلم تنسخ العلم فأشركوا فهلكوا هلكوا وما أشبه اليوم البارحة. فتسمع أناس يعيشون بيننا وعليهم ظاهر الاستقامة، عليهم الاستقامة ظاهرا أو آثار الاستقامة ظاهرا وهم يشركون. كنت أدرس في دورة علمية في جامع الملك فهد بالطائف في الهدى عفوا، وكنت أشرح جملا من مسائل التوحيد في كتاب القواعد أو الثلاث أصول. فقام رجل أثناء ما كنت أشرح في شركة دعاء وضابط شركة دعاء، وكانت بما يسمى في عرف التعليم في هذا العصر دورة علمية هكذا يسمونها ولا مشاحة بالاصطلاحات. فقال لي ولا ينقضي عجبي مما قاله وهو يعيش بيننا في بلد التوحيد وقد رضع مواطني هذا البلد مواطن هذا البلد التوحيد من كبار علمائه وإذا به يفجأني بأن يقول تراني أنا كنت أقول في دعائي يا رسول الله إيش فعل عند الله؟ صدمة عظيمة وقعت لي ولمن سمع معي في ذلك المشهد العلمي. هذا الكلام أظن صار له نحو 14 أو 15 سنة من الآن أو أقل من ذلك. فلما دار في ذهن السبب أنه شاب يظهر عليه علامات الاستقامة وهو في هذا البلد بلد التوحيد، فكيف أشرك؟ الواضح حينئذ أنك إذا ذهبت إلى سيارته وجدتها أنها ملئت بأشرطة القصاص، لا تجد ربما عالم من تلك الأشرطة يشرح مثل ويفيد منها. بل أني لما زرت بعض تسجيلات المسمى بإسلامية يظهرون لافتات للقصاص، ولكأنك إذا سألت عن عالم راسخ تريد دروسه والمتون التي يشرحها أخذ يدير وجهه أسفل وأعلى يبحث عنها مختبئة هنا وهناك من غير أن يكون لها ظهور وبروز. وهذا أظن من مرادات الشيطان، ليش؟ ليتنسخ العلم كما تنسخ في قوم نوح فظهر الشرك. ومن تجربة إبليس السابقة في ضرائب الأمم رأى أنه إذا أشغل الناس بالقصة والحكايات تنسخ بينهم العلم وظهر فيهم الشرك، فصار إبليس يعين في تضخيم أمر من؟ القصاص، ويغري الناس بحضور مجالسهم والدفاع عنهم على أنهم علماء. فتعاون في ذلك شياطين الإنس والجن وصار يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما شياطين الإنس من الجماعات التي خالفت السنة وانحرفت عنها، فإن الفوز عندهم بمثل القصاص أنهم قنطرة للناس ليتبعوه، فإن الناس لو جلسوا للعلماء وعرفوا العلم تركوه، فحينئذ والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من تعلق بشيء واحتفى به ضعف تعلقه بالأمر الآخر، يذكر هذا في خضم كلامي على الأعياد. من تعلق بعيد البدوي، عيد مولد البدوي، عيد مولد النبي، سيقل احتفاءه بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. فلما يحتف الناس بهذا القصاص ويحرصون على حضور مجالسهم وتسجيل كلامهم وإبرازهم في الإعلام وغير ذلك سيضعف محبتهم وشوقهم للجلوس لمن؟
أصحاب السنة،
أصحاب السنة للعلم، فيضعف ذلك ويكون الخطر حينئذ وهو ظهور الشرك بالله والبدعة التي هي قنطرة الشرك. هذا كلام مهم يجب أن تعقله وتخافه على عيالك، ولا تعلقهم بقاس، ولا تسمح لأحد يضخم أمرهم عندهم حتى لا يفتنوا به فيؤخذوا عن العلم فيهلكوا كما هلك أولئك الذين ذكر قصتهم الطبراني في معجمه عن النبي أنه قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا خباب الأرض. علق الألباني على هذا بقوله فلما اشتغلوا بالقصة والحكايات وتركوا تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات وقعوا بالشرك. ويلتقي هذا مع الحديث الذي خرجه أو ذكره البخاري معلقا في صحيح عن ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم منصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم. فلما إيش هلكوا
وتنسخ العلم
عبدوا. هذا يلتقي مع هذا. ولذلك جاء الذم الشديد من السلف القصاص حتى لا يؤخذ الناس عن العلم الذي به ينجو الناس من عذاب رب الناس ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله يجعلنا ممن أدرك العلم وعقله وعمل به وأن يجنبنا فتنة هؤلاء القصاص. جرى لهذا الحديث كله ألا تفهم من قوله أن أبو هريرة يقص مدح القصاص، بل يقص القصص المحمود الذي في مثله قال الإمام أحمد ما أحوج الناس إلى قاص صدوق يذكر لهم الحديث يذكر لهم كلام العلماء إن لم يكن عالم، لكن على الأقل ينقل لهم كلام العلماء، يضبطه، لا يفتي. فما أحوج الناس إلى مثل هذا القاص الصدوق لكثرة الناس وقلة العلماء. وهذا مثل ما يقول فلان اقرأ على فلان شرح فلان، اقرأ على فلان، هذا قاص صدوق لأنه يحفظ من كلام الشيخ ويعلم. فهذا إذا كان ضابط ولا يذكر في كلامه ما يوحي للآخرين أن استفتوني، كان يقول أنا رجحت وأنا فعلت وأنا فعلت، فيظن أنه من أهل العلم وهو ليس كذلك. فإذا ضبط الكلام على وجهه وألقاه على مضمونه الصحيح فليس بقاص مذموم بل محمود، لأنه ليس كل الناس يمكن أن يكونوا علماء مهما طلبوا العلم. فالعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده ويصطفي له من يشاء. مهما طلب العلم الشخص قد يطلبه 30 سنة ولا يتخرج عالم، وقد الآخر يطلبه 10 سنين فيصبح من أهل العلم، البركة من الله. وأبو هريرة طلبه 4 سنين فصار أحفظ الصحابة، فالبركة من الله، توفيق من الله. على المسلم يبذل السبب ويجتهد ويدعو، والله يوفق من يشاء، لا معقب حكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى عما يصفون. سمع أبو هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة. هذا يدل على أن حسن الشعر محمود، ليس كله قبيح. لأنك إذا جمعت هذا الحديث إن أخا لكم، ويعني من؟
عبد الله بن رواحة،
ابن رواحة. إذا جمعت مع ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله لأن يمتلئ أحدكم قيحا ودما خيرا، جوف أحدكم قيحا ودما خيرا مما أن يمتلئ شعرا، عرفت أن الشعر كلام حسن وحسن، وأيش وقبيحه قبيح. غير أنه ينبغي أن لا يكثر الرجل منه حتى في الحسن منه، بحيث يشغله عن قراءة إيش؟ القرآن وتدبره وقراءة الحديث وحفظه، من يأخذ منه الجانب المعقول شرعا أو المنضبط بالشرع كما فعل الشافعي وكان له ديوان. فهذا الشعر المحمود أولا أن يكون كشعر الله بن رواحة الذي أثنى عليه، نعم الذي أثنى عليه رسول الله بنفسه: إن أخا لكم لا يقول الرفث، والرفث ما لا فائدة، الكلام الذي لا فائدة فيه، أو الكلام الذي فيه مقدمات الجماع أو نحو ذلك. نعم، و ذلك أنه في هذا الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كم بيت كان النبي، يعني من يحفظ منكم كم بيت حفظت عن رسول الله نظمها؟ خالد، كم حفظ عن النبي بيت استطاع النبي أن ينظمه؟ 10 أو 100؟ ولم يثبت ولا بيت نظمه الرسول. عاجز يتفاخر الشاعر: أنا شاعر والرسول ما كان يستطيع يقول الشعر. يا جاهل، إن هذا من كمال الرسالة. ليش؟
لم يختلط الوحي بغيره،
حتى لا يقال إيش أن هذا القرآن أتى به شعر. كما أنه كان أميا، وأما ما نقل أنه كان يتكلم بكذا يكتب كذا وكذا لغة، نعم فباطل، فإنه كان أميا. تذكر الآية أو تخطه بيمينك إذ ارتاب المبطلون، فنصت الشريعة، فنص القرآن على أنه لم يكن يكتب، اللهم صل عليه. فكيف يكذب الله ويقال لا كاتب؟ كل ذلك حتى لا يقال قراطيس اكتتبه، ولا يقال شاعر، ومع ذلك قالوا شاعر مجنون، سبحان الله العظيم. ولكنه قال كما في صحيح البخاري: أصدق كلمة قالها شاعر: على كل شيء ما خلى الله باطلا، وكل يعني نعيم
لا محالة
زائله. بس تمثل ببيت، لكن هو اخترع بيت حتى لا يقال، نظمه بنفسه فألقاه في الناس فيختلط حينئذ القرآن بشعرها. وهذا من حكمة الرب لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون ويشركون. رجز هذا، رجز هذا مو شعر الظاهر. يرجز هذا رجز، اي يعني يعني نتكلم في الشيء الذي هو نظمه بنفسه، هو نظمه بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم، اما ما خرج مخرج السجع هكذا في كلمات يسيرة فهذا الرجز. لكن الشعر بالبحور السبع الذي ذكرها الفراهيدي كما قال شيخ الإسلام، نعم، التي بل أوصلها إلى أوصلت إلى نحو 14، قال: إذا جاء الشعر في غيرها فليس بشعر، إما رجز إما نثر إما إلى آخره. زاد بعضهم أظن وصلها إلى 17، 16، نعم
16 وواحد طلاب زاد واحد.
أي نعم، فهذه البحور شرطها أن تكون ثابتة عن عصر الجاهلية وصدر الإسلام، ما يكون يعني مجهول البيت حتى نعتمد على البحور. أما ما يسمى اليوم بالشعر النبطي فكان حكم شيخ الإسلام على مثله أنه كذب، لا يجوز تسميه شعر عربي. الشعر العربي إذا أطلق في الشريعة أو أطلق في العرف لا ينبغي ينصب إلا على الشعر الذي هو على البحور الذي وضعه الفراهيدي من أنغام أو سجع أو تناسق أواخر الكلم عند العرب، وليس هذا النبطي إلا إذا جاء الوزن يسمى شعر، لا سيما وأنه كلمات عامية، كلمات عامية وفيها كما حدثني بعض المشايخ، نعم، الذي يعرف الشعر قال فيها سبحان الله أوزان العرب، مع أن كلمات نبطية تجد فيها كثير منها توافق أوزان العرب في الشعر، نعم، لكنها مع ذلك يعني تسميته شعر وهو يقال بلغة غير معروفة عند العرب، ولا يقال في بعضها بأن لحونهم أو بأوزانهم كالطويل وغيره، فإن هذا لا يسمى شعر، ويسمى العلم الذي يعنى بهذا بعلم العروض، وهو موهبة من الله سبحانه وتعالى. نعم، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قاله واقع، يبيت يجافي جنبه في عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الشاهد لعله آخر بيت في الباب في التهجد أن النبي عرف بهذه الصفة لدرجة أن الشاعر تمثل بما كان يصنعه وكان كالخلق له وهو قيام الليل، فإنه قال: يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وقيل أن هذا مقطع من حديث خرجه بطوله الدارقطني في سننه، وهو أن عبد الله بن رواحة كان مضجعا بجانب امرأته، يعني جاءته ما يأتي الرجال من شهوة النكاح لغير امرأته، إلى إيش؟ إلى أمته. فلما قام إليها وقد رأته امرأته، نعم رأته امرأته، قيل أظن أنها حملت السكين مش غيرتها، فقال لها: أنا ما جامعتها، الجنب لا يقرأ القرآن وهاك أنا أقرأ القرآن، فقال أبيات منها هذه، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وأنه يجوز الكذب على المرأة، وأنه حتى يسلم من الشر بينه وبينها قال الجنوب لا يقرأ القرآن وهذا قرآن، فذكر له شيء من إيش من الشعر. هذه مشهورة القصة، ذكرها شيخ الإسلام وغيره، ولا لا أذكر يعني من شدد في ضعفها، لكن مع ذلك وذكر الحافظ بن حجر، وقد كان من شرطه في شرحه أنه إذا ذكر الروايات لنفس الحديث الأم الذي في صدر الباب ولم يعقب بضعفه فالأصل صحته عنده، إلا إذا تبين ومن ذا الذي يسلم. ابن حجر يقول عن الشيخ سنده حسن سنده كذا، ثم تتبين ببحث السند أن فيه ضعف، يعتمد على توثيق العجلي، يعتمد يظهر كل إنسان كل فارس جواد كبوة، لكن يعني هذا هو الأصل، أنه إذا ما عقب في شرحه بالضعف على مرويات حديث فإن الأصل عنده، فإن الأصل أنه يتسامح فيما يتعلق بصحته، فالله أعلم. نعم اقرأ.
وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه،
فجعلها كأنه رقم ثاني أكمل فقصت.
قال فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر.
نعم، هذا الحديث فيه الدعوة للتهجد وقيام الليل، وذلك أنه قد مضى معنا الكلام على رؤيا ابن عمر عندما قال رأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار، وقال في تلك الرواية تذكرونها وفيها أناس أعرفهم. نعم، فتلقاه ملك فقال لم ترعى خلي عنه، فطمأنه وأنه لا يخاف ولا يصيبك الروعة خلي عنه، معناها أنه دخل النار ولا نجا منها؟ نجا منها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قصت حفصة هذه الرؤية قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من إيش؟ من الليل، فيه أن فيه الحث على قيام الليل، إذ أنه شرط كمال المدح الذي في ابن عمر بأن إيش؟ يصلي من الليل، ولا هو أصل ممدوح على أنه صحابي، ممدوح على أنه مسلم، ممدوح على أنه ظاهر مجتنب المعاصي، كثير الاتباع للنبي، شديد التحري للسنة، لكن كان في أمر قيام الليل ليس كالوضع كالحال الذي يحبه الرسول منها صلى الله عليه وسلم، فحينئذ حث، ففيه ذكر الغائب بما يكون نصح للسامع وحث له على ترك ما هو عليه، وأن هذا ليس بغيبة، فإنه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وعلى كل حال ترك أمر مستحب، وأن فلان يعني يجلس ما يصلي تحية المسجد أو نحو ذلك، إذا كان أريد منه النصيحة وأن يصل له الأمر فلا مانع، لأن أصل يعني هذا الأمر مستحب، الأمر هذا أصله مستحب، ولو كان واجب للنصح لا بأس، إلا إذا كان ثم مفسدة وراء إيش وراء ذلك كالتزهيد في العالم. ما يأتي طالب يتكلم على العالم يقول الشيخ اليوم نسى كذا وكذا من السنن، لأن مقصود الشارع في العالم أن إيش أن يستفاد منه، فلا يذكر الأشياء التي تكدر على الناس الفائدة منه. طيب، قال: وكانوا لا يزالون يقصون عن النبي الرؤى أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فإن كان متحريا فليتحرى من العشر الأواخر. فيه فضل التهجد في العشر الأواخر، لأنها مظنة أن تكون
في ليلة القدر،
فأكثر ما يحصل تهجد نشاطا لك ينبغي طول السنة في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي قال: من كان متحريا نعم فليتحراها من العشر الأواخر، والتحري يكون بالتهجد بطول القيام، نعم بطول القيام، فقد قام مع النبي في ليالي أوتار، حتى قال في ليلة وهي ليلة 27 أظن: حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح، كان في سنة الترمذي، يعني السحور من طول القيام. فذلك يدل على أن الاجتهاد أحسن ما يكون أكثر ما يكون في العشر الأخيرة، العشر الأخيرة من ليالي رمضان. فالبائس تلك الليالي من ضيعها في الأسواق وفي قيل وقال، وصارت له عادة هذه أنه يسهر العشر لقربان العيد ويشتري الجديد وينسى أن يقوم لرب العبيد، فينال الثواب الذي يورثه المكان السعيد في أعالي جنات رب العبيد. نعم اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: باب المداومة على ركعتي الفجر.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم صلى ثمانية ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا.
نعم، هذا الحديث في فضل المداومة على ركعتي الفجر، يعني سفرا وحضرا. فركعتي الفجر لم يكن يتركها النبي سفرا وحضرا، كيف يتركها وهو القائل في فضلها كما في صحيح مسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تعرف ايش معنى خير من الدنيا وما فيها؟ يعني من اول الدنيا الى اخرها. لا تقول دنياك لا تعيشها انت او كان يعيشها النبي حتى توفي، خير من الدنيا من اولها الى اخرها. نعم، ركعتي الفجر، وذلك كان النبي شديد التعاهد لها، ما كان أسرع لشيء من النوافل مثل إسراع إليها، يخاف تفوته، واليوم أكثر الناس في غفلة عنها. إذا قام ورنجرس المنبه لقيام الفجر قام يتلفت في سريره ويتباطأ ويتثقل في الخلاء ويمشي الهوينة، يجي والإقامة قامت ومحلها قبل إقامة، هذا محلها قبل إقامة الصلاة، وهو يتهاون بها. وما كان النبي أسرع إلى شيء من النوافل سرعته وحرصه وتعاهده عليها، فهي خير من الدنيا كلها من أولها الآخرة وما فيها، صلى الله عليه وسلم. فمداومة هذه تدل على أنها مؤكدة، وقد كان يفعله حتى في السفر، ف فجميع النوافل كان يسقطها إلا ركعتي الفجر. هذا يشدل عليه أنه كان يداوم عليها. ما الدليل أن النبي كان يصلي ركعتي الفجر في السفر؟ حديث بلال خرجه أبو داود في سننه، حديث اللي في موطأ مالك وغيره، لما نام الصحابة طلعت الشمس، نعم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، حتى بعد ما طلعت الشمس ما نسيها، صلى قبل الفجر. اللهم صل عليه. نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا. نعم شف، إذا قام قبيل طلوع الشمس مقدار ركعة مثلا، لا يصلي الفريضة حتى لا تخرج، يصلي الفريضة حتى لا يخرج وقتها. ومن فات ركعتين الفجر قبل صلاة الفجر ودخل الإمام يقيم فلا يصليها، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وليصليها إما بعد الصلاة مباشرة، لأن النبي قال للرجل ما هذه الصلاة؟ قال فاتتني الركعتين قبل قبل الفجر، صلاة الفجر، فهاتين هما يعني أصليها. فتبسم النبي وقرها، أو يصليها بعد طلوع الشمس إذا فاتته، لكن ليحرص على أدائها في مكانها خفيفتين كما سيأتي، وركعتين جالسا وركعتين بالندائين. ماذا يقصد بالركعتين بالندائين؟ هذا هو الشاهد، هي ركعتين الفجر. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين، وإنما سمى ندائين تغليبا، وهو النداء والإقامة. نعم، ولذلك قال النبي كما خرجه النسائي في سننه لأبي محذورة فإذا كانت الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فسمى الأذان أذان الفجر أذان أول باعتبار الإقامة، وهي كالنداء الثاني، ولم يكن يدعهما أبدا، هذا هو الشاهد. فلماذا تتركها؟ والنبي ما كان يدعها أبدا، فنم مبكرا. اجعل من نيتك في النوم مبكر تقول حتى لا تفوتني ركعتي الفجر، من نيتك أيضا أنك إذا سهرت ستقوم على الإقامة، إذا قمت على الإقامة لن تصليها في وقتها، فاحرص على ركعتي الفجر. فإن النبي لم يكن يدعهما أبدا، هكذا الرواية تدل على باب ما بوبه البخاري المداومة على ركعتي الفجر. نعم على ركعتي الفجر. نعم. وفي رواية الليث ولفظه كان يصلي 13 ركعة 9 قائما وركعتين وهو جالس، هذا لعله يشرح هذا، لأنه قد أجاز الإمام أحمد رحمة الله عليه، أجاز الإمام أحمد رحمه الله إيش؟ ها؟ الشفع بعد الوتر، ويحتج بهذا النبي كان يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر. نعم بعد الوتر كما جاء في رواية مفصلة التي في رواية الليث كان يصلي 13 ركعة 9 قائما وركعتين وهو جالس. نعم. أخيرا استدل بعضهم بقول النبي بقول الراوي ولم يكن يدعهما أبدا على الوجوب، وهو منقول الحسن البصري أخرجه لأبي شيبة بلفظ كان الحسن يرى ركعتين قبل الفجر واجبتين. ليش؟ النبي واظب عليها، والمراد الفجر أنها صلاة الصبح. نعم. ونقل عن أبي حنيفة مثله أنه كان يوجب ركعتين الفجر. طيب، ولكن هذا مرجوح، ما الدليل أنه مرجوح؟
5 صلوات
حديث البخاري، حديث طلحة بن عبيد الله جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع دوي صوت ولا يفقه ما يقول حتى اقترب من النبي وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن ما سوى 5 صلوات من أعمال اليوم والليلة مستحب كقيام الليل نعم وركعتي الفجر. لا يشكل عليك هذا الحديث فتقول هناك ركوعات واجبة فكيف نفعل في مثل من نذر أن يصلي ركعتين؟ الجواب أن النبي لما قال لا إلا أن تطوع هل علي غيرهن؟ لا إلا أن تطوع أي في أعمال اليوم والليلة وليس فيما كان له سبب كالنذر مثلا وركعتي الطواف لمن يوجبها. نعم طيب اقرأ. وحقيقة احتج بعض العلماء أن ركعتي الفجر أنها أفضل التطوعات لكن هذا الشافعي كان يراه في القديم في الجديد صار يقول أفضل التطوعات الوتر وحق له لأي حديث حديث خرجه مسلم بصحيح أفضل الصلاة بعد فريضة شوف الليل صلاة الرجل شوف الليل فهذا يدل على أن الوتر أفضل النوافل ورجع الشافعي إلى هذا وكان في القديم يقول ركعتي الفجر أفضل باعتبار ما فيها أن خير الدنيا وما فيها لكن لما جاء الحديث في التفاضل فقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بجوف الليل ورجع إليه الشافعي في الجديد فإن هذا الذي ذهب إليه الشافعي أخيرا والله أعلم هو الأرجح لأن النبي نص على ذلك فقضايا ترتيب العبادات يرجع لرب الأرض والسماوات. نعم
قال رحمه الله باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
نعم هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه استحباب الضجعة بعد ركعتي الفجر بعد ركعتي الفجر. وقد جاء الحديث منصوص عليه نعم بعد الوتر عن عائشة نفسها من طريق مالك عن الزهري عن عروة مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير يعني من نفس المخرج من نفس المخرج. ما هو؟ أنه صلى الله عليه وسلم اضجع بعد الوتر اضجع بعد الوتر لكن خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الضجاع بعد الفجر وهو المحفوظ. إذن ما جاء في رواية مسلم أن ذلك كان بعد إيش؟ الوتر. نعم هذا شاذ لأن أكثر لأن أصحاب الزهري خالفوا نعم خالفوا عن عروة فرووه أنه بعض الضجاع فذكر الضجاع بعد الفجر وهو المحفوظ كما قال حافظ بن حجر. طيب وهيئة الضجاع تكون بعد ركعة الفجر وهي سنة مهجورة الآن أكثر الناس لا يعملونها لانشغالهم. بعض الناس شغل بإيقاظ أولاد المدارس بعض الناس يكون شاب عنده أخوات وعنده أخوان يقوم المدارس وصلاة الفجر. المهم الضجعة ذي بعد إيش؟ آباء أمهات مشغولين نسي المنسية إلا قليل ممن يفعلها وهي سنة أنه إذا صلى ركعتي الفجر يضجع على شقه نعم الأيمن. ولما؟ قيل في الحكمة أن الشق الأيسر فيه القلب فإذا الضجع استغرق واسترخى كما قال ابن القيم رحمه الله قرره ابن حجر هنا فحينئذ إذا ضجع الشق الأيمن يبقى فراغ شوية يعني. فهذا يخليه مستعد مستيقظ ما يغط في النوم نعم ما يغط في النوم، لكن هب أن عنده جروح في أو كدمات في الأيمن، نعم، إما نقول يترك مرة، أي يقول إذن يستحب حينئذ أن يرجع شقي الأيسر، ها، من باب فاتقوا الله إيش ما استطعت، ليس في ذلك سنة، خلاص ما استطعت تجد على شق الأيمن فما عندنا بديل الآن، فاتقوا الله ما استطعتم والله يعلم عن نيتك، الله يعلم عن إيش عن نيتك. وقد قال ابن حجر ليس يعني في ذلك سنة رحمه الله. طيب، طيب إيش نحمل من أنكر من السلف هذا كابن مسعود وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجنا من نشيبة، أنكر ذلك، هذا محمول على أنه لم يبلغهم الأمر، لا شك أنه لم يبلغهم الأمر. طيب، وكذلك ما حكى عن ابن عمر أنها قال هي بدعة، فإنما ذلك وكان يحسب عليها، يحسب شاب الضجع يحسب محمول أنه ما بلغوا الأمر. ففيه سبحان الله لذا تقرأ في آثار الصحابة تجد السعة أن صاحب السنة، انتبه، إذا كان ولو كان عالم مجتهد، لو كان يعني أصاب في اجتهاده بدعة أو أنكر سنة على أنها بدعة ما يترضب عليه لأنه صاحب سنة أصلا. قال ابن تيمية في معارج الرسول قد ينطق العالم المجتهد السلف ببدعة لحديث ضعيف ظنه صحيح أو كما قال ولا يبدع يعني، أما إذا قال لكنكم بدعتم القصاص وبدعتم إلى آخر، قلنا هذول يسيرون على منهج عقلاني يصادمون به السنن، يصادمون السنن، السنة في واد وهم في واد، وشق العصا بهذا، فهذول مبتدعة، هؤلاء مبتدعة. أما يجي واحد في مسألة مثل إن صحت عن ابن عمر أنه يحصل على الضجعة، من الضجعة ثابتة يقول هذه بدعة، أو ينطق بشيء يظنه سنة ببدعة وهو صاحب سنة، فهذا سماه، فهذا ابن تيمية ما خرجه من حد السلفية كما يفعل البعض إلا إذا خالف المنهج أو الحديث المتواتر الصحيحة المشهورة وتمنهج على غيرها، فذاك ولا كرامة صاحب بدعة وضلال يجب أن يحذر عنه. طيب، إذن فائدة الضجعة ما هي هذه؟ من فوائدها الفصل قيل بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر، ومنها قد يقول قائل الاستراحة حتى يأتي ليش لصلاة الفجر بشيء من النشاط، استريح يريح بدنه لأنه من الفتور، لأنه إذا فتر من قيام الليل ضعف انقياده القيام خلف الإمام تضجر ربما فيستريح، مثل ما نقول للناس لا تتعمدوا تصنعون حلقة يوم الجمعة، لأنكم إذا صنعتم حلقة يوم الجمعة ودرستم ودرستم وشبعتم بالعلم فالكلام كما قال بعض سلفنا يشبع منه كما يشبع من الطعام، فيتكلم المعلم تكلم المعلم تكلم المعلم ويقعدون بالمسجد واعتادوا على المسجد، فيصيبهم ربما حينئذ نوع ملل إذا قام الخطيب يتكلم بالفريضة اللي يسمعونها كل أسبوع. ومن هنا جاء عند ابن ماجه وغيره نهي النبي عن التحلق يوم الجمعة قبل الجمعة، فنهي عن ذلك أن يصنع حلقة قبل صلاة إيش الجمعة. وهذا والحمد لله من الله علينا في هذا المسجد من 12 سنة دروسنا ما تجد لنا دروس بعد فجر الجمعة، نعم. طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر. الصف الأول لأنه إذا للأذان لم يدرك الصف الأول، لأن هذا بحق الإمام فقط.
إيه، يعني يعني إدراك الصف الأول آكد، إدراك الصف الأول آكد، وإنما كان ابن عمر يحسب عليها لأنها كانت تصنع في المسجد، فهي تصنع في المنزل، فلا أذكر أحد حصرها على الإمام فقط، يحتاج إلى دليل. نعم، حصروا على الإمام دليل، الأصل الاقتداء بالنبي، حتى يأتي دليل أنها خاصة بإيش؟ بالإمام، فهي عامة لكن تفعل في البيوت. أما في المسجد فكان ابن عمر يحسب أو ينكر على من يفعلها، يرجع في المسجد، يرجع في المسجد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
أي نعم، أرأيت كيف؟ أيهما آكل حينئذ؟ الضجعة ولا اللحوق بالصف الأول؟ ما كان يواظب عليها،
كان يحدثها.
النبي في الصف الأول قال كما في صحيح البخاري: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والتهجير أو التأذيب والتهجير، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا واخترعوا من شدة الخصومة والمنازعة لفعل. وعجبني منظر حقيقة، وإن كان بعضكم يقول ما فيه، الشرط في المسجد النبوي يحبسون الناس عن الصف الأول لإجراءات أمنية، قضوا الفترة لما تقرب وقت الصلاة وقت الأذان بخمسة عشر يتركونه. فجدت جي ذكرني يعني بحرص الصحابة، رأيتهم يجرون على الصف الأول سابقون. الجري لا أذكر موجود، لكن المنافسة التي رأيتها يعني أبهجت قلبي والله، أنهم يركضون، واحد يجلس خلاص ما لقي مكان ثاني خلاص جلس الصف الثاني، كذا يجرون كلهم في الصف النبوي. وهذا الآن بينه وبين الصحابة 1400 سنة، 1400 سنة، فلا زال الناس يرثون سنة الصف الأول في المسجد النبوي. نعم، 1400 سنة، والله رأيتهم بعيني كأنهم في مضمار سباق مرثون، ولا أول ما يفتح الأمن للإمكانية الصف الأول رأيتهم يعني يركضون بنعم حتى يصيبون الصف الأول. لا أقول الروضة، لا أقول الصف الأول رأيتهم. أنا أتكلم عن المبدأ، الصحوة أو اليقظة اللي في قلوبهم لأهمية الصف. ولكن قلت لم أرث الجري عن سلفنا، لكن لما رأيتهم حريصون على الصف الأول لهذه الدرجة، رأيت أنه في نفسهم المبدأ في حرص على الصف الأول في المسجد النبوي، وهذا شيء أظنهم ورثوه نفس الحرص. أما الجري قلت أنه لم يكن، خاصة إذا أدى إلى شيء من الأذى ونحو ذلك، أنا ما أحتاج يعني فيه تعليق واضح، لكن الكلام على الحرص على الصف الأول. فقولها كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظ حدثني، من السنة حينئذ إذا كان الإنسان صلى ركعة الفجر ورأى زوجه أمامه يحدثها بأي شيء حتى يدخل الأنس عليها وينفي الوحش، يدخل الأنس وينفي الوحش عنها، فإذا ما وجدها قام اضطجع. هذا يدل ما كان النبي يداوم على ذلك، بل بعضهم استحب فقط البجعة دي بعد الفجر للمتهجد، لأنه يكون في نوع تعب فيها حتى يستريح، فخصها كابن العربي. نعم، واستشهدوا لذلك كما قال الحجر بحديث عند عبد الرزاق، لكن إسناده ضعيف، فيه راو لم يسم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يضجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليتها فيستريح، لكن هذا إسناده ضعيف. نعم، ورى بعضهم أن تؤدي السنة كالشافعي بكل ما يؤدي الفصل بين الفجر وبين ركعتي الفجر، من كلام مثلا ومشي ونحو ذلك. نعم، والصحيح والظاهر أنها سنة ليست معلولة بأنها فصل، لأن النبي كان يفعلها، وما يأتي بأشياء غيرها كالمشي والكلام حتى يراد أن سنة نوعية، فهي سنة كما قال النووي على ظاهرها، خلافا لما ذهب إليه الشافعي رحمة الله عليه. نعم. طيب، أما من أدعى أنها واجبة فأفرط ابن حزم وقال يجب على كل أحد الفصل بالمشي المسجد، وهو لا، ليس بصحيح، بل وجعل البعض شرطا لصحة صلاة الصبح، نعوذ بالله. نعم، كما أظن بعضهم نصوا على أن السواك شرط لصحة الصلاة، إن وجد هذا فهذا غلو كبير. نعم. طيب، ولكن كما ذكرنا أن المنقول عن النبي فعلها في المنزل وليس فعله الضجعة في هذا، فإنئذ إذا ركعت ركعتي الفجر كل واحد لا ينبغي يضجع، هذا الضجع هذا الضجع هذا الضجع. نعم، فيصبح المسجد على هذه الهيئة. نعم، بل يكون هذا في المنزل، أن ابن عمر كان ينكر لمن رآه في المسجد يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه، يستحب في البيت دون المسجد وهو المهدي ابن عمر. طيب، لم ينقل عن النبي أنه فعل في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب من يفعل ذلك في المسجد كما خرجه ابن أبي شيبة، يحسب من يفعله في المسجد. نعم. طيب، اقرأ.
قال: باب الحديث بعد ركعتي الفجر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال: قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك؟
نعم. طيب، سؤال قبل أن نخوض في تعليق الحديث، ما تذكرون في حديث مرعى معكم عن ابن عباس أن الضجاعة وقع بعد الوتر، في ضجاعة للنبي بعد الوتر، فكيف تجمع بين هذا وذاك؟ تذكرون لما قلنا أن ذاكر الضجاع ما ذكرنا أنه نوم، كان ينام، ما كان يقول في قيام داود ينام سدسه. طيب، هذا يستجمع قواه لصلاة الفجر وليس مجرد الضجاع نوم، وإنما لا يحدث بعد صلاة الفجر هو للضجاع، لكن قبل الأذان أذان الفجر كما بين الحافظ الحجر نوم، وين سماه الضجاع؟ وإلى الآن يستعملون الشيء اللي يشبه الكناية أمهاتنا، لما يشوفون الواحد تعب يقول حط رأسك، مو بس حط رأسك على المجلة والضجاع، يعني حط رأسك ونام، يحذفون كلمة إيش؟ ها؟ يقول تعبان خلاص حط رأسك يعني ونام، ولا فهيذكر هناك أنه الضجاع يعني بعد الوتر، هذا محمول على إيش؟ محمول على النوم كما قال ابن حجر رحمه الله. أما إذن على الضجاع مستحب بعد ركعتي الفجر بلا نوم، أما بعد الوتر وقبل الفجر مع نوم. طيب، اقرأ. قرأت. طيب، أما الحديث اللي بعده كان يصلي ركعتين، فإذا كنت مستيقظة حدثني ولا الضجع، هذا متى؟ بعد ركعتي الفجر. فإن بعضهم يرويه، قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. إذن هذا تقرير الذي قبله أنه يركع أو يضجع عفوا بعد ركعتي الفجر، فإذا كنت مستيقظة حدثني، ففيه استحباب إيناس الأهل سيما في هذا الوقت. نعم، فإنه ورد فيه سنة. نعم.
قال: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. قال: حدثنا بيان بن عمرو وحدثنا يحيى بن سعيد
قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
نعم، بل قال في صحيح مسلم ما رأيت إلى شيء من الخير أسرع إلى الركعتين قبل الفجر، فهذا يدل على تعاهد ركعتي الفجر كالذي قبله في المداومة. قال نعم لم يكن يتركهما أبدا كما مر، ولم يكن يدعهما أبدا في باب المداومة على ركعتي الفجر، وهنا عاد فقال تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا، أشار بلفظ تطوع إلى ما ورد في بعض طرقه عند البيهقي. قلت لعطاء أواجب ركعتي الفجر؟ قال أو هي تطوع؟ قال أو هي تطوع؟ الصحيح أن ركعتي الفجر مستحبة لا تجب وهي تطوع، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل من نجد تائر الرأس لا يبقى تائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يبقى ما يقول حتى اقترب من النبي، وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي خمس صلوات في اليوم العيدة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فإذا ركعتي الفجر تطوع وليست بفرض ولا حتم. نعم.
قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
نعم، الآن هو بوب رحمة الله عليه البخاري فقال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، هل بين ما يقرأ؟
حال القراءة
بين
حال القراءة
أنها أي خفيفة. نعم، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح، الشاهد ركعتين خفيفتين، فما علاقة قوله ركعتين خفيفتين بالتبويب باب ما يقرأ في ركعتي الفجر؟
يعني مقداره
باب ما يقرأ، هل يقرأ؟ فكأنه لعله يقول هل يقرأ، لأن بعض أهل العلم ذهب أنه ليس في ركعتي الفجر قراءة أصلا، ليس هناك قراءة، لا قراءة في ركعتي الفجر، وذهب مالك أنه لا يزاد في ركعتي الفجر عن الفاتحة فقط، وذهب الشافعي والجمهور أنه يزاد عن الفاتحة بسورتين وهو المعتمد، وهو المعتمد لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما وهما قل يا الكافرون وقل هو الله أحد، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي مسلم كان يقرأ بهما. إذن المعتمد قول الشافعي والجمهور أنه يقرأ في ركعتي الفجر خلافا لمالك اللي اقتصر على فقط الفاتحة. وإذا استشكل مستشكل فقال لكن أمنا عائشة كانت تقول لا أدري يقرأ فيهم الكتاب أو لا، فقال إذا هذا شك، واليقين أنه ما كان إيش اليقين ما كان يقرأ، اليقين أنه ما يقرأ شك، فنقول محل قاعدة الشك واليقين إذا ما كان عندنا أصل، لكن نحن عندنا هنا أصل وشو؟ حديث مسلم أن النبي كان يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فالصحيح قول الجمهور أنه يقرأ بالفاتحة في ركعتي الفجر ويقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، خلافا لمن قال ما فيها قراءة ركعتي الفجر وخلافا لمن قال ما فيه الفاتحة تقرأها. أما قوله خفيفتين لأن النبي كان يطول في التطوع. ألم يقل إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإذا صلى لوحده فليطول ما شاء؟ والمظنون به أن صلاة النافلة كانت طويلة عنده، لكن ركعتي الفجر بالنسبة لصلاة النافلة خفيفتين. انتبه، خفيفتين ليش سريعتين؟ لأن شفت بعض طلبة العلم حقيقة ما عنده فقه، لما قرأ النبي خفيفتين وش صار يسوي؟ صار يسوي أشياء تشبه حركات رياضية، سريع ينزل سريع يقوم. قال ابن تيمية هذه الحركة خطأ في الصلاة، وهي الإسراع بالهبوط وإسراع بالقيام، لأن النبي عاب على بعض الصحابة عندما كانوا يحركون أيديهم في الصلاة عند السلام، فقال ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم أذناب خيل عبد شمس، أسكنوا في الصلاة. قال ابن تيمية هذا نوع من الخيول، عنده حركة سريعة في ذيله، فيكره الإنسان في الصلاة يتحرك بسرعة قائم قائم، إذا جاء يركع يركع حركة وسط، بحركات وسط بين السرعة وبين البطء بتؤته، لأن التطامن والتخشع في الصلاة هو يناسب وضع الصلاة. أما السرعة يقول ركعتين الفجر خفيفتين يقوم يسرع فيها، لا، خففها بالنسبة لغيرها في سرعة القراءة وفي هذا، وليس في إيش؟ وليس في الإسراع بالهبوط والرفع. أسأل وينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.